الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قلنا بأنه أشكل السيد الخوئي قدس سره على الشيخ الأعظم بأن كلام المحقق الكركي لا ربط له بالعصير العنبي بالخصوص، كي تقول يا شيخنا الأنصاري نعم قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، وكأنما الكركي تعرض لمسألة العصير العنبي بالخصوص. بالعكس، كلام المحقق الكركي ناظر إلى مطلق العصير المعتصر من الفواكه مطلقا، لا خصوص العصير العنبي، أي عصير كان. ويشهد لذلك كما يقول السيد الخوئي قرينتان كما في صفحة 166 من مصباح الفقهاء الجزء الأول. القرينة الأولى قوله ونحوه، ولو تنجس العصير ونحوه، فيقول من قول الكركي ونحوه نستفيد أن الظاهر كون المنظور إليه هو مطلق المائعات عصيرا أم ماء أم غير ذلك، والعصير مطلق ما يعتصر سواء كان عنبيا أم غير عنبي. ولو كان منظوره للعصير العنبي بالخصوص لقال ولو تنجس العصير العنبي، أما أن يقول لو تنجس العصير ونحوه، يعني ونحوه كالماء مثلا أو غير الماء من المائعات، هذا قرينة، هذه قرينة على أن المقصود مطلق العصير لا خصوص العصير العنبي، كي يستدرك الشيخ الأنصاري فيقول نعم قال المحقق الثاني كأنما تعرض لمسألة العصير العنبي بالخصوص. أبدا لم يتعرض لمسألة العصير العنبي بالخصوص، إنما منظوره مطلق العصير لو تنجس سواء بالغليان أو بوقوع قطرة دم أو غير ذلك من النجاسة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التي أشار لها السيد الخوئي يقول التقييد بالبيع، تقييد الجواز بالبيع على المستحل، حيث قال الكركي فهل يجوز بيعه على من يستحل؟ يقول لو كان المنظور إليه العصير العنبي لم يكن معنى للتقييد بالمستحل، بل العصير العنبي يجوز بيعه حتى على غير المستحل بشرط إظهار ثلثين. فلماذا التقييد إذن بالمستحل؟ فالتقييد بالمستحل دليل على أن المسألة ليست مربوطة بالعصير العنبي بل بالعصير حتى الذي لا يقبل التقدير بإذهاب الثلثين. فالمسألة إذن لا ربط لها كما يقول السيد الخوئي على كل حال. فلاحظ أنت وما تستظهره، عموما كلام الكركي واضح أنه ليس صريحا في مسألة العصير العنبي، هذا يكفينا هذا المقدار، يعني نفس استشكال السيد الخوئي بأن كلام الكركي ليس صريحا في مسألة العصير العنبي في محل. أما هل هاتان المناقشتان واردتان؟ الأولى لا بأس بها، أما الثانية قابلة للتأمل ولا يسع المقام. فقلنا هل هو بالصراحة؟ لأن الكلام هو أن الشيخ الأنصاري يقول ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا، عدا جماعة من المعاصرين ثم قال نعم. قال المحقق الثاني، فكأنما المحقق الثاني تعرض للمسألة صريحا، والحال أنه ليس كذلك، وهذا كافر. المسألة الرابعة والأخيرة من مسائل الاستثناء، حيث قلنا أن هناك أربع مسائل استثنائية: الأولى بيع العبد الكافر، الثانية بيع الكلب، الثالثة العصير العنب. وصل الكلام إلى المسألة الرابعة وهي المعاوضة على الدهن المتنجس، فهل يجوز بيع الدهن المتنجس أم لا؟ وهنا يتعرض المصنف للنقاط التالية. النقطة الأولى: هل هذا الاستثناء، استثناء هذه المسألة وهي بيع الدهن المتنجس، استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ لأن قلنا عندنا مسائل استثنائية، فهل استثناء الدهن المتنجس يكون استثناء متصلا أم استثناء منقطعا؟ وحتى نعرف هل هو متصل أم منقطع لا بد أن نستذكر مرادهم من الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. فنقول المراد من الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى فيه جزءا من المستثنى من قبيل ما جاء القوم إلا رجلا، فالرجل وهو المستثنى جزء من المستثنى من وهو القوم، فهذا استثناء متصل. أما الاستثناء المنقطع فهو الذي يكون المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه، من قبيل ما جاء القوم إلا فرسا، فالفرس ليس جزءا من المستثنى من وهو القاوم، فيكون الاستثناء منقطعا. فهنا مسألة الدهن المتنجس حينما نستثنيها من بيع الأعيان النجسة، هل من الاستثناء المتصل؟ فهل الدهن المتنجس هو من الأعيان النجسة حتى يكون الاستثناء متصلا، أو أن الدهن المتنجس ليس جزءا من المستثنى من الأعيان النجسة فيكون الاستثناء منقطعا؟ فهنا وقع الخلاف بين الأعلام في كون الاستثناء متصل أم منقطع. فذهب الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث الصفحة 119، وكلامه طويل لا يسع الوقت والمجال لسرد كلامه، إلى أن الاستثناء متصل، وذلك لأن مبناه هو عدم جواز بيع كل نجس ولو كانت فيه فائدة. كل ما كان نجس لا يجوز بيعه، سواء نجس بالذات أو نجس بالعراض لا يجوز بيعه. قال إلا ما خرج بالدليل كالدهن المتنجس، فمعنى ذلك أن الاستثناء متصل، لأن مبناه من الأصل عدم جواز بيع الأعيان النجسة سواء نجسة بالذات أم نجسة بالعرض. قال إلا ما خرج بالدليل، وهو يرى أن الدهن المتنجس خرج بالدليل، وإلا فهو لا يجوز بيعه لأنه من النجس، فيكون بالتالي الاستثناء متصل. ولذلك هذا ننقل جزءا من كلامه لمن أحد ورام الشهيد الثاني في مسالك الأفهام. ولذلك هو يقول وأما الأدهان النجسة نجاسته عارضة كالزي تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها وإنما أخر هذا الفرد بالنار النار وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات النجسة يعني لا يجوز بيع كسائر النجاسات والمتنجسات إلا أن النار فيكون الاستثناء منقطع متفق لأن مبنى كل ما كان نجس سواء بالذات أو بالعرض لا يجوز بيعه إلا ما خرج بالدليل والدهن المتنجس خرج بالدليل فيكون الاستثناء متفق لأنه جزء من المستثنى هذا رأي الشهيد الثاني أما الشيخ الأنصاري فيرى بأن الاستثناء منقطع وليس متصلا لماذا؟ لما تحرر فيما سبق بأنه لا يرى حرمة بيع العين النجسة ولا يرى حرمة بيع العين المتنجسة وقد ذكر ذلك في بحث الميتة إنما مبناه حرمة بيع ما لا منفعة فيه محلل مقصودة يقول هذا هو السر في حرمة بيع الأعيان النجسة ليس لكونها نجسة بل لعدم وجود منفعة محللة مقصودة ولذلك حرم بيع الميتة ليس لأنها نجسة بل لعدم وجود منفعة محللة مقصودة وكذلك حرم بيع الدم مثلا ليس لأنه نجس بل لعدم وجود منفعة محللة مقصودة هذا ما خرج به الشيخ الأنصاري فيما سبق إذن عنوان النجاسة أو عنوان المتنجس لا موضوعية له المعيار والمدار على منفعة محللة مقصودة وعدم ذلك فبناء على ذلك نقول لا يجوز بيع ما لا منفعة محللة مقصودة فيه إلا الدهن المتنجس الدهن المتنجس هل له منفعة محللة مقصودة أم لا؟ له منفعة ومحللة ومقصودة وهي الاستصباح وبناء على ذلك لا يكون الدهن المتنجس فردا من أفراد المستثنى منه لأن المستثنى منه ما لا منفعة محللة مقصودة والحال أن الدهن ماذا؟ له منفعة محللة مقصودة فليس الاستثناء استثناء متصل لأن الدهن المتنجس ليس داخلا ضمن ما لا منفعة محللة مقصودة فيه بالعكس بل هو له منفعة محللة مقصودة فيكون بالتالي الاستثناء استثناء منقطع فهذه المسألة الرابعة إنما الاستثناء فيها استثناء منقطع وليس متصلا على مبنى شيخ الأنصاري لأن مبنى أن النجاسة والنجاسة الذاتية والعرضية ليست معيارا لحرمة البيع إنما المعيار عدم المنفعة المحللة المقصودة والحال أن الدهن له منفعة محللة مقصودة جيد نعم يقول إنما يكون الاستثناء من القائل شيخ الأنصاري إنما يكون الاستثناء متصلان إن قلنا بأحد مسلكين هكذا يقول الشيخ الأنصاري إما أن نقول بأن بيع المتنجس حرام إذا قلنا يحرم بيع النجس والمتنجس إلا الدهن المتنجس هنا يكون الاستثناء متصلا كما قال صاحب المسلك بناء على هذا المسلك يصح أن يكون الاستثناء متصلا أو بأن نقول بأنه يحرم الانتفاع بالمتنجس إذا بنينا على أنه يحرم الانتفاع بالمتنجس ثم قلنا إلا الدهن المتنجس هنا يكون الاستثناء متصلا، لأنه قلنا يحرم الانتفاع بالمتنجس، والدهن هو من جملة المتنجس، إذن يحرم الانتفاع به، إلا أنه استثناء الشارع فيكون الاستثناء متصلا. لكننا ولله الحمد والمنة لا نبني لا على المبنى الأول ولا على المبنى الثاني، لا نبني على حرمة بيع الأعيان النجسة أو المتنجسة، ولا نبني على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا، فبالتالي لن يكون الاستثناء متصلا، بل مبنانا هو ماذا؟ هو يحرم بيع ما لا منفعة له محلل مقصودة. والحال أن الدهن له منفعة محللة مقصودة وهي الاستصباح كما دلت الأخبار، فيكون الاستثناء منقطعا. هذا ما أراده في النقطة الأولى، هل الاستثناء متصل أم الاستثناء منقطع؟ فدرك علمية خور. على كل حال بعد هو يذكرك بالمطلب، يقول لك لا تستغرب تقول نحن بحثنا عن الأعيان النجسة وهذا من المتنجسة ما ربطه بالمسألة، يقول لك لا بحثنا عن النجسة والمتنجسة لكن ليس بعنوان النجاسة بل بعنوان المنفعة وعدم المنفعة، لأنه وقع خلاف بين العلماء في ذلك. هل أن النجاسة مانعة من البيع؟ يقول لا، ليست النجاسة مانعة، إنما عدم المنفعة هو المانع من البيع. قال المسألة الرابعة، يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف بالمذهب الأصحاب كما سنشير للدليل على ذلك، وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على أحد أمرين، مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، لو قلنا أن المبنى هو يحرم الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجس وإنجاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، هنا يكون الاستثناء وإلا كان الاستثناء منقطعا. من حيث، لماذا منقطع؟ من حيث إن المستثنى منه ما هو كما هو مبنائي الشيخ الأنصاري، ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات، هذا ما خرج به في المسائل الثمان. ارجع لمسألة الميتة تجده صرح بأن النجاسة والمتنجس ليس معيار، إنما المعيار في الحرمة حرمة البيع عدم وجود منفعة محللة مقصودة. وقد تقدم يقول يصرح أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع، فيكون الاستثناء منقطعا. ولكن يظهر من الشهيد الثاني في المثال في الجزء الثالث الصفحة 119 كما أشرنا إليها عبارة خلاف ذلك، وأن جواز بيع الدهن للناس وإلا لكان من الأعيان النجسة أو المتنجسة فيحرم بيعه، لأن مبناه كل ما كان نجس يحرم بيعه، لا لجواز الانتفاع به، وإلا لو كان لجواز الانتفاع لطرد الجواز في غير الدهن، كل الأعيان النجسة يمكن الانتفاع بها فيجوز بالتالي بيعها ولا يمكن الالتزام بذلك كما يقول الشهيد. هذا هو ما يرتبط بالنقطة الأولى. لكن الباب تنبيه صغير، السيد الخوئي علّى في مصباح الفقاهة على كلام الشيخ الأنصاري قدس سره، فقال بالنسبة لي المبنى الأول الذي ذكرته وهو أن الاستثناء حتى يكون متصل يبتني ذلك على أن يكون المانع هو من البيع هو الانتفاع بالمتنجس، الانتفاع بالمتنجس، يقول لا معنى لربط هذه المسألة، لا معنى لربط المسألة بقضية الانتفاع بالمتنجس وعدمه، لأن عنوان البحث ما هو؟ بيع المتنجس والنجس لا الانتفاع. فلماذا تربط المسألة بالانتفاع؟ تقول لو كان المبنى هو المنع من الانتفاع بالمتنجس صار الاستثناء. متصل يقول لا، بحثنا يا شيخنا الأنصاري حول البيع، بيع النجس وبيع المتنجس، وهذا هو بحثه. راجع كل الكلام في التكسب في المكاسب في بيع النجس وبيع المتنجس، لا في الانتفاع به. حتى تقول ها إذا عنوان البحث بالانتفاع بحرمة الانتفاع بالمتنجس كان الاستثناء استثناء متصلا، بل أساسا مسألة الانتفاع بالمتنجس وعدم الانتفاع هذه مسألة استطرادية، البحث حول بيع النجس والمتنجس. فإذا قلنا بحرمة بيع النجس والمتنجس ثم استثنينا الدهنة هنا يكون الاستثناء متصلا. وأما قضية الانتفاع بالمتنجس وإن كان فعلا الاستثناء متصل لكن لا ربط لها بالبحث ببحث المكاسب، إنما بحث المكاسب مرتبط بالبيع للنجس والمتنجس لا الانتفاع بالنجس والمتنجس. نعم الانتفاع هذا حيثية تعليلية لجواز البيع، واثقة في التقوس كما يقول السيد الخوي، إذا ساغ الانتفاع ساغ البيع. لكن بحثنا في الحقيقة والواقع حول بيع الأعيان النجسة لا حول الانتفاع، حتى نقول إذا كان المبنى هو حرمة الانتفاع إذا سيكون الاستثناء استثناء متصلا، هذا فنيا ليس صحيح. يقول السيد الخوي من ناحية فنية، من ناحية فنية إشكال، لأن البحث حول بيع الأعيان النجسة والمتنجسة فقط. فتقول لو قلنا بحرمة بيع النجس والمتنجس صار الاستثناء متصلا فقط. أما أنك تقول لو بنينا على حرمة الانتفاع بالمتنجس هذا صحيح سيترتب عليها حرمة البيع، لكن ليس محور البحث ومركز البحث حول الانتفاع وعدمه، هذا بحث عرضي. واضح المقصد؟ وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس أن المتنجس يحرم الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل، فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى في نفس النوع الأول. بعد ما نخلص من هذا سندخل في هل يحرم الانتفاع بالمتنجس أم لا. النقطة الثانية، ما هي الأدلة على جواز بيع الدهن المتنجس؟ يقول الشيخ قدس سره يوجد دليلان. الدليل الأول الإجماع، فقد ادعى غير واحد من الأعلام قيام الإجماع على جواز بيع الدهن المتنجس. وننقل هنا كلمات ثلاثة، الأول الشيخ الطوسي في الخلاف الجزء الثالث الصفحة 187 يقول يجوز بيع الزيت النجس، لكن ليس مطلقا، لا، لمن يستصبح به تحت السماء. هذا كلام من الطوسي، إلى أن يقول دليلنا إجماع الفرقة وأخباره. إذن فالطوسي ادعى قيام الإجماع على جواز بيع الدهن المتنجس بشرط الاستصباح به تحت السماء، لذلك الإجماع قال في الجملة، يعني يجوز بيع الزيت في الجملة، يعني ببعض الشروط منها الاستصباح تحت السماء لا لأكله مثلا. أيضا ابن زهرة في الغنية الصفحة 213 يقول ويدخل في ذلك، يعني فيما يحرم بيعه، كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة، وهو إجماع الطائفة. ابن زهرة يقول قام الإجماع على جواز بيع الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء. ابن إدريس في السرائر الجزء الثاني الصفحة 221 يقول وجميع ما لا يحل أكله حرام بيعه، كل ما لا يحل أكله يحرم بيعه، إلا ما استثناه أصحابنا من بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء بهذا الشرط فإنه يصح بيعه بهذا التقييد لإجماعهم على ذلك، لإجماعهم على ذلك. إذن فادعى الطوسي وابن زهرة وابن إدريس قيام الإجماع على جواز بيع الدهن النجس، لكن لأجل الاستصباح به تحت السماء. إذن لا يجوز بيعه مطلقاً، إنما في حالة خاصة وهي لأجل الاستصباح. لذلك قال الإجماع عليه في الجملة، لا بالجملة، لا مطلقا يعني يجوز بيعه، بل لأجل الاستصباح للأكل أو غير ذلك. الدليل الثاني الأخبار المستفيضة، وذكر من هذه الأخبار المستفيضة أربعة. الأول الصحيح عن معاوية بن وهب رواه الكليني، لكن الشيخ الأنصاري نقل عن الطوسي، نقل رواية الطوسي أنه قال وزادة المحكي عن التهذيب. على كل الطوسي ننقل السند، مشكلة على كل هنا أيضا نقله عن الكافي. جيد. الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب، سند معتبر لذلك قال الصحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قلت جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، هذا الفأر مات في الزيت أو السمن أو العسل، فرميت الآن وتنجس الزيت وتنجس العسل وتنجس السمن، ما العمل؟ ما الحيلة؟ فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله بالنسبة للسمن والعسل، والزيت يستصبح به، والزيت يستصبح به. إذن بالنسبة للسمن والعسل يؤخذ الفأر وما حوله ويلقى، وأما الباقي فيستفاد منه، وأما الزيت لا، ما ينتفع به في الأكل إنما في الاستصباح. والسر في التفريق هو أن السمن والعسل جامد بخلاف الزيت فهو ماء غالبا، فتسر النجاسة لكل أجزائه. لذلك قال الإمام بالنسبة للزيت يستصبح به، أما العسل فيلقى فقط ما فيه وما حوله الفم. العسل نحن الآن في مقام توجيه الإمام، لو كان سبحان الله في الصيف وسائل بعد شيء آخر، لكن نحن الآن نقول لماذا الإمام فصل؟ قال بالنسبة للسمن والعسل يؤخذ الجرذ وما حوله فقط وينتفع من الباقي في الأكل، أما بالنسبة للزيت يستصبح به. نقول الوجه لعله هو هذا، أن السمن والعسل كان بالشتاء جامد بخلاف الزيت، فكان ما لذلك قال الإمام يستصبح بالزي وأما السمن والعسل فيمكن الانتفاع بهما في الأكل. لكن الرواية بهذا المقدار المنقول في كتاب الكافي لا ربط لها بمحل البحث. لماذا؟ لأن محل بحثنا هو في بيع دهن المتنجس، والرواية لم تشر من قريب أو بعيد للبيع، إنما قالت وما حوله والزيت يستصبح به، ناظرة فقط للاستصباح بالزيت. لذلك قال نعم زاد في محكي التهذيب، كأنما حتى كتاب التهذيب ليس بيد الشيخ الأنصاري، لذلك قال المحكي في التهذيب، يعني بناء على من نقل عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. ونقل والأنقل الآن نص ما في التهذيب، لأن رجعت في التهذيب، قال بعد ما نقل الرواية قال الطوسي هكذا، وقال هذا الكلام، وقال في بيع ذلك الزيت تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به. هذه العبارة وقال في بيع ذلك الزيت هل هي من الإمام أو من الشيخ الطوسي؟ إن كانت من الإمام صح الاستدلال بالرواية بأنها ناظرة لبيع الزيت، فيجوز بيع الزيت بشرط الاستصباح. وأما إن كانت هذه الفقرة من كلام الشيخ الطوسي فالرواية إذن لا ربط لها بجواز البيع الذي هو محل بحثنا. والسيد الخوي يقول هذه الفقرة وليس ببعيد كلامه من كلام الطوسي لا من كلام الإمام، ولذلك هذا نص عبارة الطوسي بعد ما نقل الرواية هكذا، وقال في بيع ذلك الزيت تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به. فهذا كلام الطوسي، كأنما نظر لرواية أخرى أشارت إلى الاستصباح لا إلى أن هذه الفقرة من تتمة الرواية. والشاهد على ذلك أن الكليني الأضبط والأدق نقل الرواية وليس فيها هذه الإضافة. والنتيجة التي نريدها ما هي؟ أن رواية معاوية بن وهب لا تصلح للاستدلال بها على محل البحث وهو جواز بيع الزيت، لأنها فقط ناظرة إلى الاستصباح به ولم تشر من قريب أو بعيد إلى البيع. الرواية الثانية وهي رواية بحسب تعبير الشيخ الأنصاري سعيد الأعرج، لكن ليس صحيح، إنما الرواية للحلبي، كما لو رجعت إلى المصدر لهذه الرواية، وهذا ما أفاده أيضا الأعلم، لأن الرواية للحلبي وهذا سندها. الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي لا عن سعيد، لا فتنبه، ولكن على كل حال عن سعيد الأعرج أو عن الحلبي فهي صحيحة من حيث السند، لكن يبقى الكلام في الدلالة هل هي مرتبطة ببحثنا وهو جواز البيع. عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، صارت الآن ميتة، قال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا، هذا الطعام والشراب الذي تتحدث عنه يا حلبي سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء في الشتاء سيكون الزيت العسل السمن جامد، فانزع ما حوله وكله، يعني فقط انزع ما حول هذه الميتة هذه الفأرة أو هذا في الدابة وكل الباقي حلال زلال بلال. وإن كان الصيد فهذا الزيت وهذا العسل وهذا السمن سيكون مائعا، فادفعه، وفي نسخة فارفعه حتى يسرج به أو حتى تسرج به، يعني ادفع هذه الميتة الفأرة أو الدابة ثم استفد منه في الإسراج والاستصباح. ولم تشر الرواية أيضا من قريب ولا بعيد لمسألة جواز البيع. إذا فالرواية الأولى والرواية الثانية يا شيخنا الأنصاري قدس الله نفسك زكية لا ربط لهما بجواز البيع، بل مرتبطتان بمسألة الانتفاع ليس إلا كما أفاد الشيخ الصوري. فلماذا إذن الشيخ الأنصاري يذكر هاتين الروايتين؟ وهو لعله الشيخ الأنصاري وليس ببعيد ملتفت، لكن يقول متى ما جاز الانتفاع جاز البيع، لذلك أنا أشرت لهاتين الروايتين، لذلك أنهما وإن دلتا بالمطابقة على جواز الانتفاع لكن تدلان بالالتزام على جواز البيع للملازمة. عندنا ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، لذلك يكون إشكال بعض الأعلام على الشيخ الأنصاري محل تأمل. واضح. الرواية الثالثة ما رواه الطوسي بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير، السند معتبر لكن الرواية موثقة لوجود الحسن بن محمد بن سماعة، لذلك قال في الموثق. صار دقق مع الشيخ الأنصاري، هناك يقول الصحيح، هنا الصحيح، هنا الموثق. لا تحسب الشيخ الأنصاري إذا قال رواية هكذا ليس مهتما بالسند، لا. على كل حال، عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، قال الإمام عليه السلام إن كان جامدا فاطرحها، طبعا هنا ما نقل سألت أبا عبد الله، لكن في الرواية الأصلية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السم أو في الزيت، حتى لا تقول مضمرة أو ما معلوم المسؤول، تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، قال إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعت. فالرواية إذن صريحة واضحة في جواز البيع، لكن تعلم المشتري لكي يستصبح بالزيت لا يأكله. الرواية الرابعة والأخيرة رواية إسماعيل بن عبد الخالق، عبر عنها بالرواية ولا يعبر بالصحيحة أو الموثقة، وهذه موجودة في كتاب قرب الأسناد لذا أو لإسناد، لذلك عبر عنها بالرواية لأن الكتاب فيه ما فيه وعليه ما عليه. عبد الله بن جعفر عن محمد بن خالد الطياليسي، محمد بن خالد الطياليسي ثقة، عن إسماعيل بن عبد الخالق أيضا ثقة، لكن المشكلة في الكتاب لذلك عبر عنها بالرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سبق أن بحثنا حول الكتاب، قال سأله سعيد الأعرج السمان، يعني يبيع سمن مهنة سمان، وأنا حاضر، عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الأكل فلا، وأما السم فإن كان ذائبا فحكمه حكم الزيت، وإن كان جامدا والفأرة في أعلى فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به يؤكل يعني، والعسل كذلك إن كان جامدا. فالرواية إذن واضحة الدلالة بجواز بيع الزيت بشرط الإعلام لكي يستصبح به. والنتيجة أن عندنا دليلان، أن عندنا دليلين دلا على جواز بيع دهن متنجس. الأول هو الإجماع، الإجماع المدعى من غير واحد من أعلام كالطوسي وابن زهرة والعلامة. الدليل الثاني الأخبار المستفيضة، وروايتان من هذه الأخبار المستفيضة دلتا بالدلالة الالتزامية، وروايتان دلتا بالدلالة المطابقية. تم الكلام في هذه النقطة. قال وكيف كان فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، يعني المتنجس. والدليل الأول عن جماعة الإجماع عليه في الجملة. لماذا قال في الجملة لا بالجملة؟ لأنه يجوز في ظرف خاص وهو لأجل الاستصباح لا مطلقا. دليل الثاني والأخبار به مستفيضة، منها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جرد مات في سمن أو زيت أو عسل، قال عليه السلام أما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حوله والزيت يستصبح به. وزاد في المحكي عن التهذيب. لماذا قال المحكي عن التهذيب؟ لأن الكتاب ليس بيده، ينقل عن كتاب آخر لجريان لعله أصالة الإفلاس كما يقال، تجري في حق طالب العلم أصالة الإفلاس. على كل حال الله العالم. وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. وقلنا هذه العبارة زيادة أساسا من كلام الشيخ الطوسي، لكن مع ذلك يمكن الاستدلال بالرواية على مبنى الشيخ من خلال الدلالة الالتزامية. والشاهد على أنه من كلام الشيخ الطوسي أن الكافي ما نقل هذه الفقرة وهو أضبط من الطوسي كما يقول صاحب الحدائق وغيره. ولعل الفرق بين الزيت وأخويه، من هما أخواه؟ السمن والعسل، من جهة كونه مائعا غالبا، الزيت يكون في الغالب مائع بخلاف العسل والسمن فيكونان في بعض الحالات جامدين. وفي رواية إسماعيل الآتية، إسماعيل بن عبد الخالق إشعار بذلك فارتقبها. ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج قلنا ليس بل الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأر والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، قال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء الحمد لله فانزع ما حوله وكله هنيئا مريئا، وإن كان الصيف فلا تأكل لأن تنجس الكل سرت النجاسة لكل الأجزاء، فارفعه أو فادفعه حتى يسرج به، استفد فيه منه في الإسراج. والرواية أيضا لم تشر لقضية الباب لكن بالدلالة الالتزام. ومنها ما عن أبي بصير في الموثق، قال الموثق لوجود الحسن بن محمد بن سماعة وهو من الواقف عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، قال إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن السمن، قال عنها رواية مع أن كل من في سندها لا بأس به بسبب كونها من كتاب قرب الإسناد وهو كتاب يعتبر من الدرجة الثانية أو الثالثة. عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به، قال أما الزيت فلا تبع إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الأكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلى فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. إذا عرفت هذا فالإشكال في بيع الدهن المتنجس يقع في مواضع أربعة. هناك إشكالات أربعة الآن في بيع ماذا؟ الزيت أو الدهن المتنجس. ما هي هذه الإشكالات أو المواضع الأربعة التي وقع البحث فيها؟ الموضع الأول يأتي إن شاء الله الآن وبعد هذه نستطيع نجعلها نقطة ثالثة، وهي هل أن صحة بيع الدهن المتنجس مشروطة باشتراط الاستصباح أم لا؟ يعني من يبيع الدهن المتنجس هل يشترط في صحة بيعه أن يشترط على المشتري أن يستصبح بالدهن أم لا؟ هذا هو البحث الآن في النقطة الثالثة. هل يشترط الاشتراط من قبل البائع على المشتري في صحة البيع أم لا؟ أقوال خمسة وقيل ستة في المقام، نذكر فقط الأقوال حتى تهيئ نفسك للغد. القول الأول ما نسبه الشيخ الأنصاري للحلي ابن إدريس الحلي من أن صحة بيع الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح، فإذا اشترط البائع على المشتري على الاستصباح بهذا الدهن صح البيع، وأما إذا لم يشترط عليه فالبيع باطل. هذا ما استظهره الشيخ الأنصاري من عبارة الحلي في السرائر، هذا القول الأول. القول الثاني بأن المعتبر في صحة البيع هو فقط قصد المتبايعين الاستصباح، ولا يعتبر الاشتراط من البائع على المشتري، يكفي أن البائع حينما باع هذا الدهن قصد به أن المشتري يستصبح به، وهكذا الحال بالنسبة للمشتري. فإذا كان القصد عند المتبايعين هو الاستصباح فالبيع صحيح، وإلا فالبيع باطل. هذا القول الثاني، ونسبه الشيخ الأنصاري للشيخ الطوسي وللمحقق الحلي وللعلامة الحلي أيضا، هذا القول الثاني. القول الثالث الطوسي والمحقق الحلي والعلامة الحلي، القول الثالث أن البيع يصح مطلقا حتى بدون الاشتراط ومن دون القصد والإعلام، لا بد من الإعلام، ولا بالتالي سيأكل هذا الدهن المتنجس، لا بد أن يعلم. إذن يكفي الإعلام فقط من دون اشتراط الاستصباح ومن دون قصد الاستصباح، يكفي أنك تبيعه وتقول له هذا ترى دهن متنجس، هذا كافي، وأما الاشتراط بالاستصباح أو القصد فليس معتبر. وهذا ما تبناه المحقق الكركي وكذلك السيد الخوئي قدس سره الشريف، هذا القول الثاني. القول الرابع هو أنه لا، أن المعتبر عدم قصد المنفعة المحرمة. المهم أن المتبايعين لا يقصدان المنفعة المحرمة وهي الأكل، هذا هو المعتبر، وهذا ما مال إليه الشيخ الأنصاري في آخر المسألة، قال المعتبر هو عدم قصد المنفعة المحرمة. فالمهم أن المتبايعين لا يقصدان الأكل بهذا الدهن، أما لو قصدا الأكل فالبيع باطل. القول الخامس والأخير الذي نذكره التفصيل، التفصيل وهذا ما أشار إليه الشيخ الأنصاري في بداية كلامه. وهذا التفصيل حاصله هو أنه إذا كان المنفعة المحللة وهي الاستصباح، منفعة الاستصباح نادرة في هذا الدهن، كما لو كان دهن البنفسج أو دهن اللوز، فالاستصباح بدهن البنفسج ودهن اللوز منفعة نادرة، فهنا ماذا يعتبر القصد، قصد المنفعة المحللة وهي الاستصباح يعتبر القصد. وأما إذا كانت منفعة الاستصباح ليست منفعة نادرة بهذا الدهن، بل منفعة غالبة، الغالب في هذا الدهن هو أن يستصبح به، كما لو كان مثلا دهن ماذا حيواني من الإلية مأخوذ، أو كانت المنفعة منفعة الاستصباح منفعة مساوية للأكل، ليست غالبة لكن مساوية للأكل، فهنا لا يعتبر قصد الاستصباح، قصد الاستصباح. إذن إذا كانت منفعة الاستصباح نادرة كما في دهن البنفسج واللوز فيصح البيع بشرط قصد الاستصباح، أما لو كانت منفعة الاستصباح منفعة غالبة أو مساوية للأكل فلا يعتبر قصد الاستصباح. أقوال خمسة في المسألة، يأتي غدا البحث عن الصحيح منها، والحمد لله رب العالمين.